نعبد وإياهم نعبدهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. وما سبق بعد أن انتهينا إلى أن الأدلة التي استدل بها على منع من حجية خبر الله ليست بتامة، يقع الكلام في المقام الثاني وهو البحث حول الأدلة التي استدل بحجيتها، وهي أربعة أدلة. الدليل الأول القرآن الكريم، ويأتيكم إن شاء الله في كتب الأصول المفصلة أن الفقهاء يستدلون بالعديد من الآيات. واحدة من هذه الآيات والتي هي أكثر الآيات جدلاً عندهم هي آية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم. قالوا بأن هذه الآية المباركة تدل على حجية خبر الواحد، لأن مفادها أن الفاسق إذا جاء بنبأ فيجب التبين عنه، ومعنى ذلك أنه إذا كان الجائي بالخبر ليس فاسقا فلا يجب التبين، وهذا هو معنى حجية خبر الواحد. إلا أن الاستدلال بالآية المباركة موقش من جهتين. الجهة الأولى ما يعبر سيد الأساطين قدس الله نفسه من جهة تمامية المقتضي، والجهة الثانية هي جهة وجود المانع. تارة المناقشة تكون في أصل اقتضاء الآية للدلالة، هل الآية دلالتها تامة أو ليست بتامة، ثم بعد ذلك أنه على فرض تمامية دلالة الآية بهذا المقدار هل يوجد مانع يمنعنا من الأخذ بدلالة الآية المباركة. أما بالنسبة إلى الجهة الأولى فقد ذكر بأنه قد مر علينا في مبحث المفاهيم عند تعرضنا إلى مفهوم الشرط أن الجملة الشرطية على قسمين، إذ تارة يكون الشرط فيها مسوقا لبيان تحقق الموضوع، وأخرى يكون الشرط فيها مسوقا لبيان تحقق. وذكرنا هناك بأن الجملة الشرطية إذا كان الشرط فيها مسوقا لبيان الموضوع فلا مفهوم لها، فإذا قال المتكلم إذا رزقت ولدا فاختنه لا يقال بأن هذه الجملة ماذا لها مفهوم، لأنه عند عدم الولد تكون القضية سالبة بانتفاء الموضوع، فافتراض مفهوما للجملة الشرطية المسوقة لبيان تحقق الموضوع لا مفهوم. على ضوء ذلك الذي ذكرناه هناك نستفيد منه في المقام، فنقول بأن الآية المباركة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا بلي هناك عفوا في مبحث الجملة الشرطية المسوق لبيان تحقق الموضوع عادة ما يكون الشرط هو الموضوع للجزاء، نفس الموضوع هو في المقام. بالنسبة إلى الآية المباركة أيضا نقول بأن الشرط هنا هو نفسه الموضوع، فإذا كان هو نفسه الموضوع فكيف ينعقد له مفهوم حتى يستفاد منه حجية. وبيان ذلك أن الآية المباركة تقول إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبين، فحينئذ هنا الشرط للجزاء هو ماذا؟ هو مجيء الفاسق بالنبأ، هذا هو الشرط. الجزاء هو التبين، لزوم التبين عند مجيء الفاسق بالنبأ، فإذا كان مجيء الفاسق بالنبأ هو نفسه الشرط وهو نفسه الموضوع، ليس لدينا موضوع آخر، فحينئذ إذا لم يأتي الفاسق بالنبأ تكون القضية سالبة بانتفاء الموضوع، فلا يبقى هنا ماذا؟ فلا يبقى هنا موضوع وقد انتفى عنه شرطه، فنسأل أن الجزاء ماذا؟ هل انتفى بانتفاء الشرط عن هذا الموضوع أم لم ينتفي؟ هذا ما ذكر في الإشكال، وأجيب عنه لأن الآية المباركة في الحقيقة مشتملة على شرطين لا على شرط، وواحد من الشرطين هو الموضوع، وذلك أن الآية قالت إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبين، فعندنا شرطان لهذا الجزاء. الشرط الأول هو مجيء الخبر. الشرط الثاني أن يكون الجائي به فاسقا. فعندنا شرط الذي هو موضوع للتبين إنما هو الشرط الأول، يعني مجيء الخبر. فإذا لم يأتي الخبر لا معنى للتبين حينئذ. أما الشرط الثاني فليس ماذا موضوعا، وإنما هو شرط لذلك الموضوع. فحينئذ إذا انتفى هذا الشرط يسأل أن هذا الجزاء انتفى بانتفائه عن الموضوع أم لم ينتفي. يعني عندنا موضوع وهو مجيء الخبر، هذا المجيء الخبر مشروط بشرط وهو أن يكون الجائي به فاسقا. جزاء المترتب على هذا الشرط هو لزوم ماذا؟ لزوم التبين. يسأل عند زوال هذا الشرط وهو أن يكون الجائي فاسقا عن هذا الموضوع وهو مجيء الخبر، عند زوال هذا الشرط عنه يزول الجزاء أيضا وهو التبين عنه أو لا يزول؟ وإذا قلنا بمفهوم الشرط يزول الجزاء تبعا لزوال الشرط، فلا يجب ماذا؟ التبين إذا جاء الخبر. فحينئذ يمكن تقريب دلالة الآية المباركة بافتراض شرطين في الآية المباركة، وواحد من الشرطين هو الموضوع لماذا؟ للجزاء. فمع انتفائه وواحد من الشرطين هو الموضوع وبانتفائه نقول بأن الجملة الشرطية لا معنى للبحث عن مفهومها لأنه مسوق لبيان تحقق الموضوع، ولكن الكلام إنما هو في الشرط الثاني لا في الشرط الأول. هذا صار معنى. الجهة الثانية التي أثير الإشكال من خلالها على دلالة الآية المباركة هي أن الآية بهذا المقدار سلمنا بدلالة، ولكن الآية المباركة مشتملة على تعليل، حيث قال تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم. فعلة التبين هي ماذا؟ هي أن تصيبوا قوما بجهالة، حتى لا تصيبوا قوما بجهالة، أن لا تقعوا في الخطأ، عليكم ماذا؟ عليكم بالتبين. عندنا قاعدة مسلمة بالأصول في الفقه في الفلسفة تقول بأن العلة تعمم وتخص، فمتى ما توفرت العلة وإن ذكرت في مورد خاص، ولكنها إذا توفرت في شيء آخر أيضا ماذا؟ كان معلولا لها، لا فرق في ذلك، فهي تعمم وتخصص. فعندما يقول الطبيب لا تأكل الليمون لأنه حامض، يعلم بأن كل حامض ماذا؟ لا يجوز أكله لتوفر العلة فيه. على أي حال، على ذلك الآية تقول أن تصبح أن تصيبوا قوما بجهالة، المراد من الجهالة ماذا؟ المراد من الجهالة عدم العلم، الجهالة عدم العلم. فالآية تقول لا تأخذوا بخبر الفاسق حتى تتبينوا، يعني حتى يكون لديكم علم. لماذا لا نأخذ به حتى نعلم؟ لأنه إن أخذتم به من غير علم عملتم ماذا؟ بغير العلم، يعني كان عملكم بغير علم. فإذا كان كذلك النهي عن العمل بخبر الفاسق لأنه ليس بعلم، فهذا كما هو وارد في خبر الفاسق أيضا وارد في خبر العادل، فحينئذ يكون مشمولا للتعليل لتعليل الآية المباركة. فالآية تكون ماذا؟ دليلا على عدم الحجية، لا أنها دليل على الحجية. طب هذا الإشكال الذي أثير على دلالة الآية المباركة أجيب عنه بأن الجهالة تطلق على معنيين، المعنى الأول هو عدم العلم كما أشار إلى ذلك الشيخ الأعظم على الله مقامه الشريف في الرسائل، والمعنى الآخر هو ماذا؟ هو السفاهة، الجهالة بمعنى السفاهة، يعني التصرف غير المثني عليه عند العقلاء، التصرف المذموم عند العقلاء. الآية المباركة تقول أن تصيبوا قوما بجهالتين، يعني أن يكون عملكم سفهيا. إذا عملتم بخبر فاسقين
مع أنه فاسقون ولم تتبينوا فهذا العمل يكون منكم سفهيا بنظر العقلاء. فالآية المباركة الجهالة فيها تدور بين معنيين: المعنى الأول عدم العلم، المعنى الثاني هو ماذا؟ المعنى الثاني هو السفاهة. وإذا كان هذا هو المعنى كما هو الظاهر من الآية المباركة، الآية المباركة ظاهرة في المعنى الثاني لا في المعنى الأول، فهو المناسب مع ماذا؟ مع حكم الآية وسياق الآية. حينئذ نقول بأن هذا التعليل لا يشمل ماذا؟ خبر الواحد العادل أو الثقة، لأن العمل على طبق خبره ليس سفهيا. ويقول السيد القوي على الله مقامه الشريف، يقول: لو كان العمل بخبر الثقة سفهيا للزم من ذلك تسفيه العقلاء جميعا، والحال أن أحدا من العقلاء لا ماذا؟ أحدا من العقلاء لا يقول بأن هذا أمر سفهي، فحينئذ لا تكون الآية شاملة لخبر الواحد، ولا يردع التعليل الوارد فيها عن ماذا؟ عن العمل بخبر الواحد الثقة. فإلى هذا المقدار تكون الآية تامة الدلالة على حجية خبر الواحد. سأتيكم إن شاء الله في أصول المظفر ثم الرسائل مخصوصا معارك ضارية بالنسبة إلى هذه، معارك ضارية جدا، لأن الاستدلال بالآية المباركة ليس فقط من جهة مفهوم الشرط، من جهة مفهوم الشرط يستدلون، من جهة مفهوم الوصف يستدلون، بتقريبين يستدلون لمفهوم الوصف. هناك أيضا وجه رابع الفاسق، وهناك وجه رابع أيضا يذكره الشيخ الأعظم الأنصاري، وهكذا. ولعل هذا يأخذ مثلا من الصفحات عشرات الصفحات فقط في دلالة أهل. على أي حال أنتم في غنى عنه بهذا المقدار وجيد. الدليل الثاني من الأدلة التي استدل بها على حجية خبر الواحد هو الروايات الشريفة الواردة عن أهل البيت عليهم السلام والدالة على صحة الأخذ بخبر الثقة. من الواضح جدا أن الاستدلال الرواية على حجية الخبر يكون ماذا؟ يكون استدلالا دوري، لأن هذه الروايات إنما هي من خبر الواحد، فإثبات حجية خبر الواحد بها يتوقف ماذا؟ على ثبوت الحجية لها. فإذا الاستدلال بالروايات مصدوم، معارض بهذا الإشكال أو مانع منه هذا الإشكال، أنه استدلال بخبر الواحد على حجية خبر الواحد، وهذا غير ممكن. لذلك أساطين الأصول رضوان الله تعالى عليهم يحتاجون هنا إلى معالجة هذه، ويعالجون هذه المشكلة بدعوى تواتر هذه الأخبار، حتى يكون الاستدلال بالأخبار المتواترة القطعية على ماذا؟ على حجية خبر الواحد. فلا يكون استدلال بخبر الواحد على حجية خبر الواحد، بل استدلال بالأمر القطعي. طب التواتر ما هو مرادكم منه هنا؟ قالوا: ليس المراد من التواتر هو التواتر اللفظي، وليس المراد من التواتر هو التواتر المعنوي، وإنما المراد من التواتر هو التواتر الإجمالي. التواتر اللفظي أن يشتهر نقل الخبر بألفاظه في كل طبقة من طبقات القوى على مدى العصور والأزمان حتى عصر من وصل إليه الخبر. يعني مثلا يأتينا حديث الغدير المبارك: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. هذا المقطع ينقله مئات الصحابة في الطبقة الأولى، ثم ينقله عشرات التابعين في الطبقة الثانية، ثم ينقله عشرات تابعي التابعين في الطبقة الثالثة، وهكذا إلى أن تصل النوبة إلينا. ينقل في كل طبقة عن طريق العشرات، وإلا لو نقل في الطبقات الأولى عن طريق العشرات والمئات، ثم بعد ذلك نقله إلينا الشيخ الطوسي فقط في طبقة في زمن الشيخ الطوسي ولم ينقله أحد، فيكون هذا خبر متواتر، وإنما هو خبر متواتر نقله لنا واحد فيكون ماذا؟ من أخبار الآحاد، خبر المتواتر، يعني في كل الطبقات يرويه العشرات من الرواة. هذا واضح. التواتر المعنوي نفس الكلام، يعني عشرات الرواة في كل طبقة يروون الخبر، ولكن لا بألفاظه وإنما بمعناه. فمثلا شجاعة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ليس لدينا خبر ماذا؟ متواتر لفظا فيها، معنى أن مثلا أن النبي صلى الله عليه وآله قال أشجعكم علي، هذا ليس خبر متواتر، لكن غزوة خيبر، غزوة الخندق، غزوة بدر، أفعاله التي تنقل في صفين، مجموع هذه الأمور هي تتحدث عن شيء واحد وهو الشجاعة بألفاظ مختلفة، وهذا الشيء الواحد نقل إلينا عن طريق العشرات في كل طبقة فصار ماذا؟ متواترا تواترا معنويا. هناك عندنا نوع آخر من أنواع التواتر، هو في الحقيقة ليس تواتر، وإنما عبر عنه بالتواتر مسامحة، ويعبرون عنه بالتواتر الإجمالي. التواتر الإجمالي معناه هذا، أن أخبارا كثيرة تنقل لا جامع بينها أصلا، ليس بينها مضمون مشترك كما هو في التواتر المعنوي، مضمون مشترك شجاعة أمير المؤمنين عليه. التواتر الإجمالي لا يوجد مضمون مشترك، أخبار متكثرة متناثرة، ولكن يحصل لدينا القطع والعلم بصدور واحد منها إجمالا، هذا نعبر عنه تواتر إجمالي. التواتر الإجمالي حقيقته علم إجمالي، التواتر الإجمالي حقيقته علم إجمالي. مثلا الآن نأتي إلى كتاب البصائر أو كتاب الكافي الشريف. كتاب الكافي الشريف أبواب مختلفة، روايات في التوحيد، روايات في باب الإمامة، روايات في الفقه. هذا الكتاب عندنا علم إجمالي بصدور بعض أخباره عن المعصوم، هذا العلم عبر عنه تواتر ماذا؟ إجمالي. فالتواتر الإجمالي عادة يتولد عن طريق كثرة المخبرين، يعني إذا أخبر المخبرون بأخبار كثيرة، هذه الأخبار الكثيرة يحصل للإنسان علم إجمالي بصدور بعضها، مثل ما هو الآن في حياتنا الاعتيادية. الإنسان منذ أن يصبح حتى أن ينام، حتى ينام يسمع بعشرات الأخبار، قطعا عنده علم إجمالي بأن بعض هذه الأخبار ماذا؟ صادق ومطابق للواقع. فعلى أي حال إذن بلي التواتر الإجمالي هو هذا. يقولون هنا عندما نستدل على حجية خبر الواحد بالروايات، نستدل بالروايات المتواترة، مرادنا من المتواترة المتواترة إجمالا، وإلا هي الروايات لا جامعة مشتركة بينها. طائفة من الروايات، يعني كل طائفة في حد ذاتها ليست متواترة، لكن إذا ضممناها إلى بعضها البعض يحصل لدينا قطع بصدور واحد. طائفة من الروايات تقول بأن الخبرين المتعارضين ماذا؟ طائفة من الروايات، الروايات الواردة في علاج الخبرين المتعارضين. إذا كانت طائفة من الروايات واردة عندنا في علاج الخبرين المتعارضين وترجيح أحد الخبرين على الآخر، معنى ذلك حجية خبر الواحد. لماذا؟ لأنه يبعد وجود التعارض بين الخبرين القطعيين، خبران قطعيان متواتران يكون تعارض بينهما، هذا بعيد جدا. فحينئذ تحمل هذه الطائفة من الروايات على الأخبار الظنية التي يحتمل في واحد منها أنه ليس بصادر من المعصوم عليه السلام، يحتمل هنا التعارض. فحينئذ هذه الطائفة من الروايات باللازم تدل على حجية ماذا؟ خبر الواحد. الطائفة الثانية من الروايات، الروايات الآمرة بالرجوع إلى الثقات، مثل التي أشرنا إليها، الرجوع إلى خذ بما يقوله هذا الجالس زرارة بن أعين أو العمري وابنه ثقتان أو ما شاكل ذلك من الأخبار، يونس بن عبد الرحمن ثقة فخذ عنه معالم دينك. وما شاكل ذلك، هذه الروايات التي أرجع فيها المعصوم إلى الثقات أيضا تدل على حجية ماذا؟ خبر. الطائفة الثالثة من الروايات، الروايات الآمرة بالأخذ بخبر الثقة، ديك روايات تأمر بالرجوع إلى الثقة، عندنا روايات تأمر بالأخذ بأخبار الثقة. لا عذر لأحد من شيعتنا في التشكيك فيما يرويه ثقاتنا، فهذه الرواية صريحة ماذا؟ في الأخذ بخبر الثقة. عندنا أيضا طائفة أخرى من الروايات، الروايات الآمرة بحفظ الأحاديث وكتابتها، ومن حفظ من أمتي 40 حديثا بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما. فلولا أن الأحاديث، لولا أن خبر الواحد حجتون، لا معنى أن أهل البيت يأمرون ماذا؟ يأمرون كل شخص بحفظ الأخبار وبالتحديث بها إذا لم يكن إخباره حجتان. فمجموع هذه الروايات كل واحدة منها تدل على خبر، على حجية خبر الواحد، ولكن المشكلة فيها هي ماذا؟ مشكلة فيها أنها أخبار آحاد، لكن هذه الأخبار آحاد إذا ضممناها إلى بعضها البعض ما الذي يحصل؟ يحصل لدينا تواتر إجمالي، وهو القطع بصدور بعضها إجمالا، وهذا يكفينا. فنقطع حينئذ بأن المعصوم قد صدر منه ماذا؟ أمر بالعمل بخبر الواحد، وهذا كاف للحجية. صار هذا واضح. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث الذي استدلوا به على حجية خبر الواحد هو الإجماع، ولا يخفى أن الإجماع ماذا؟ الإجماع هنا معارض بالإجماع من المخالفين، وقد تقدم لدينا بأن المخالفين كالسيد المرتضى عليه الرحمة قد ادعى الإجماع على عدم حجية خبر الواحد، فالإجماع من الموافقين على حجية خبر الواحد معارض بذلك الإجماع، إلا أن أعلامنا رضوان الله تعالى عليهم يجيبون عن ذلك بأن إجماع، بأن دعوى الإجماع من قبل السيد المرتضى لا تضر، لا يعبأ به. لماذا؟ لأن السيد المرتضى عندما ادعى الإجماع فدعواه الإجماع معللة، دعواه الإجماع على أي حال، دعواه الإجماع لها ملاك معلوم، فإذا كان لها ملاك معلوم فنحن وذلك الملاك المعلوم إذا تم أخذنا به، أخذنا بإجماعه، إذا لم يتم فإجماعه لا عبرة به. إجماع السيد المرتضى قدس الله نفسه الزكية، قالوا، قال بعضهم هكذا بأن إجماعه إنما هو على عدم العمل بخبر الواحد في خصوص ماذا؟ في خصوص أصول العقائد لا مطلقا، فهو يقول خبر الواحد ليس بحجة في خصوص أصول العقائد، فإذا كان كذلك فهو لا ينقض هذا الإجماع القائم على العمل بحجية خبر الواحد في ماذا؟ في غير أصول العقائد. فعلى أي حال إذن إجماع السيد المرتضى لا عبرة به، إلا أن هذا الإجماع أيضا لا عبرة به، سواء كان هو الإجماع القولي الذي نقله الشيخ الطوسي عليه الرحمة، أم هو الإجماع العملي المدعى في كلمات بعض العلماء أنه عندنا إجماع عملي هنا من كل علماء الطائفة على العمل بخبر الواحد. لماذا ليس بمعتبر؟ لأنه مر علينا في بحث الإجماع أن الإجماع الحجة إنما هو الإجماع الكاشف الرأي، يعني الذي لا يحتمل أن يكون له مدرة، وهنا إجماع المجمعين نحتمل له المدرة، لعلهم أجمعوا بلحاظ دلالة الآية المباركة آية النبأ، أو لعلهم أجمعوا بلحاظ دلالة الآيات المباركات، هذا مدرك إجماعهم. فمتى ما احتملنا وجود مدرك للإجماع صار الإجماع ليس كاشفا عن رأي المعصوم فلا تبقى له حجية. الدليل الرابع من الأدلة التي استدل بها هي سيرة العقلاء، هذا هو عمدة الأدلة عندنا. كل ما تقدم من الأدلة هو معرض الأخذ والرد ومحل النقاش. ما عدا هذا الدليل، دليل سيرة العقلاء، سيرة العقلاء قائمة من العصر الأول إلى الآن على جميع مذاهبهم، على جميع مشاربهم، على جميع أديانهم، في مختلف مجتمعاتهم، الكافر والملحد، المؤمن والفاسق، كل هؤلاء العقلاء سيرتهم قائمة على الأخذ بخبر الثقة. والشارع المقدس جاء ولم يردع عن هذه السيرة العقلائية، فحينئذ ماذا؟ تثبت الحجية لخبر الله. لو قيل فما يقال ذلك، ويأتيكم مفصلا في محله إن شاء الله، بأن هذه السيرة مردوعة ردع عنها الشارع. كيف ردع عنها الشارع؟ يقولون نعم، لأن الشارع قال لا تقف ما ليس لك به علم، وقال إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فإذا الشارع عندما قال لا تقف ما ليس لك به علم، ماذا يكون قد ردع عن العمل بخبر واحد؟ إن الظن لا يغني من الحق شيئا أيضا يكون رادعا عن العمل بخبر الواحد. فكيف يحتج بالسيرة العقلائية مع أن الشارع قد ردع عنها؟ وطبعا هذا الجواب وهذا الإشكال معركة إن شاء الله تمر، معركة تدخلونها متسلحين متدرعين. لهذه الإشكالية أجيب عنها بأجوبة من ألطف ما أجيب عنها، جواب السيد الشهيد على الله مقامه الشريف سيد الصدر. سيد الصدر قال كل سيرة عقلائية إنما ينبغي الردع عنها ماذا؟ بحسب ما. فإذا كانت السيرة العقلائية سيرة عقلائية قليلة، قد يناسب الردع عنها بخطاب أو بخطابين يكفي لردع هذه السيرة. أما إذا كانت السيرة العقلائية سيرة متأصلة متجذرة، وكل المجتمعات على تعمل على ضوء، لا يناسب من الشارع أن يردع عنها بخطاب أو بخطابين، ومع ذلك لا يكونان الخطابان ماذا؟ واضحين في الردع. يقول الآن سيرة العقلاء كلها قائمة، حتى تتضح الفكرة، الآن بعض العقلاء قد يعملون بالقياس من حيث لا يلتفتون. الشارع من أجل الردع عن القياس ورد عنه ما يقارب من 500 رواية كلها تنهى عن العمل بالقياس، والحال أن العمل بالقياس إنما هو موجود عند جماعة ماذا؟ قليلة. وسيرة العقلاء المتأصلة المتجذرة القائمة على العمل بخبر الواحد في كل مجتمعاتهم وأديانهم، هذه السيرة العقلائية المستولية على حياة كل الناس، بعد ذلك الشرع يردع عنها بخطاب واحد ويقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا، لا يناسب الردع مع مستوى السيرة العقلائية، مضافا إلى أنه ماذا؟ ليس صريحا. فالاستدلال بهاتين الآيتين على أن الشارع ردع عن السيرة العقلائية لا يناسب ماذا؟ لا يكفي لتوهين السيرة العقلائية والردع عنها، لأن هذا لا يناسب شأن الشارع الشريف. فالحق أن أمتن الأدلة كما هم يقررون، يعني السيد الخوي قدس الله نفسه وغيره، أن أمتن الأدلة التي استدل بها على حجية الخبر هي سيرة العقلائية. هذا تمام الكلام حول خبر الواحد. لي فقط هو هذا عبارة الشيخ عبارة مشكلة لما تعرض إلى الأخبار، قال وهذه الأخبار وإن لم يكن فيها خبر متواتر بلفظ لأن يكون قد نقله في كل زمان جماعة كثيرة يمتنع اتفاقهم على الكذب عادة، إلا أنها متواترة معنا، أي هذه الأخبار الكثيرة على اختلافها في ألفاظها متفقة على نقل مضمون واحد، ولا يبعد دعوى التواتر الإجمالي أيضا عليها. هذه العبارة في غاية الإشكال، إذا كنت قد التزمت بتحقق التواتر المعنوي فيها، التواتر الإجمالي مفروغ منه لا كلام فيه، التواتر المعنوي أكبر من التواتر الإجمالي، أعظم من التواتر الإجمالي. أحسنت. فتقريرك ابتداء وجود تواتر معنوي، بعد ذلك تقول ولا يبعد دعوة التواتر الإجمالي، في غاية الوهن هذه العبارة، أصلا ليست بعلمية. نعم لو كانت العبارة لأنها متواترة إجمالا، بعد ذلك قال ولا يبعد التواتر المعنوي فيها، هذه لها معنى وجيهة تكون. أما بهذه الصياغة جدا مشكلة. طبعا هو بعد ذلك ينتهي إلى عدم صحة حتى التواتر المعنوي. في نهاية البحث يقول: وهذه الأقسام من الأخبار كما ترى مختلفة الألفاظ والمضامين، وكل واحد منها خبر واحد، فلا يمكن دعوى التواتر اللفظي، ويبعد التواتر المعنوي. يبعد، وهو إذن لا يلتزم به. في البداية قال متواتر معنى، ثم قال أنه يبعد على أي حال، وأما دعوى التواتر الإجمالي فقريبة جدا. العبارة السابقة جدا الحمد لله، إنهم هذه فيها عبارة قضية سيقة لبيان تحقق الموضوع كذا، كتب سبق بيان تحقق الموضوع الجهاد قبل أيضا في درس سابق كان بدل ترجيح ترجح.